أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة المعروفة، وهي ما إذا كان الشخص لا يتمكن أن يحصل على دار، كمثال إلا بأن يشتري طابوق في السنة في سنة وحديد في سنة وهكذا إلى أن يكمل ذلك ويشتري ويبني الدار بعد سنين من شراء هذه المواد، فهل يجب الخمس في هذه المواد التي اشتراها أو لا؟ ذكرنا في الدرس السابق أن الوجه الذي ذكرناه والذي كان مبنيا على افتراض أنه لا يشترط في الاستثناء من الأرباح أن يكون الصرف على مهنة سنة الربح، لا يشترط ذلك، وإنما المهم أن يكون صرفا على المهنة. حينئذ بناء على هذا الوجه قد يدعى في المقام ويقال بأن هذا صرف ربحه في هذه السنة، صرف الربح في هذه السنة على من؟ على مؤنة سنة آتية، بجعل نفس الطابوق مؤنة للسنة الآتية والحديد مؤنة للسنة الآتية، سنة السكنة في الدار. فإذا كانت مؤنة للسنة القادمة فصرف الربح فيها بناء على هذا الدليل حينئذ يكون أيضا ماذا؟ مستثنى من الأرباح ويعتبر من مؤنة السنة ولا يجب فيه الخمس. بالبيان الذي بيناه في الدرس السابق، لكن الصحيح هو أن هذا لا ينهى في الحقيقة لنفي وجوب الخمس في هذه المواد، وذلك بهذه النقطة باعتبار أن ما فعله هذا المكلف في أثناء السنة هو مجرد تبديل الربح بربح آخر. المكلف ما دامت السنة موجودة ويجوز له كما تقدم سابقا أن يتصرف في الأرباح ببيع وشراء وتبديل، يجوز له أن يتصرف في الأرباح، فيجوز له أن يشتري بأرباحه دارا ليست مهنة له، بستانا ليس شنو؟ ليس مهنة له. وفي هذه الحالة الربح عنوان الربح سوف ينتقل من المال الذي اشترى به الدار علما إلى نفس الدار، فسوف تكون الدار نفسها ماذا؟ ربحا. وهكذا إذا اشترى بها أشياء أخرى ليست من المهنة، الربح حينئذ عنوان الربح سوف ينتقل ويتحول من نفس المال الذي تعلق به الخمس بحسب الفارق إلى ماذا؟ إلى بدله، ما دامت المبادلة والتبديل في أثناء السنة، فيكون الربح هو عبارة عن ما اشتراه، الطابوق يكون هو الربح لأنه اشتراه بمال تعلق به الخمس في أثناء السنة، فيكون الطابوق والحديد هو ربح، وهذا الربح يجب فيه الخمس بلا أشكال. لماذا؟ لأنه لم يصرف في ماذا؟ في المهنة، هذا الربح لم يصرف في المهنة. لماذا لم يصرف المهنة؟ واضح، لأنه الطابوق باقي عنده ولم يصرف في ماذا؟ في مهنته. هذا الربح مرت عليه السنة ولم يصرف شنو؟ في المهنة. هذا الربح مرت عليه سنة ولم يصرف في المهنة، فيجب فيه الخمس. وجوب الخمس في هذا باعتبار أن هذا المكلف بالتبديل وبالشراء قد نقل الربح من الثمن إلى المثمن، فتحول الربح من كون ثمن إلى كون ماذا؟ مثمن. المثمن الذي هو عبارة عن الطابوق والحديد صار ربحا لا، وهذا الربح مرت عليه سنة ولم يصرف في المهنة، أصلا لم يصرف في المهنة، هذا الربح لم يصرف في المهنة، لم يصرف أصلا في شيء، واضح، بل لم يصرف في السنة أصلا، مو أصلا هذا الربح لم يصرف في أثناء السنة، لم يصرف في أثناء السنة. وقد تقدم سابقا أنه شرط الاستثناء ماذا؟ أن يصرف الربح في المهنة. فإذن هذا يجب فيه الخمس، يتعين أن نلتزم بوجوب الخمس فيه، وهذا بخلاف بخلاف محل كلامنا أصل المسألة. قبل أن ننتقل إلى هذا الفرع، في أصل المسألة نزلنا لأن ماكو معنى أن يدفع فلوس الحج من الآن لكي يحج بعد شنو سنين. هاي المال المدفوع والمال المبذول هذا مؤنة، مؤنة هذه السنة، فتستثنى من الأرباح ولو كان بدله ومقابله يكون في السنين القادمة. وعممنا لشراء السيارة، عممنا لشراء كذا، عممنا للضرائب الحكومية التي تأخذها الدولة مسبقا على العمل الذي سيكون ماذا في السنين شنو؟ يعني الدولة لا تأخذ ضريبة لي قدام على العمل الذي يبدأ من الآن ويستمر، أو بعض الأحيان لا يبدأ من السنة السابقة. هذه كلها تعتبر من مؤنة تلك السنة ولا يجب فيها الخمس. الفرق بينهما هو هذا، أنه في مثال التسجيل على الحاج، التسجيل على السيارة، هو لم يملك شيئا، لم يحصل على شيء، لم يدخل في ملكه شيء حتى نقول أن هذا الذي دخل في ملكه ربح مرت عليه سنة فيجب فيه شنو؟ الخمس، كما قلنا في مسألة الطابوق والحديد. لا، هو لم يدخل في ملكه شيء، هو صرف هذا الربح الذي عنده على مؤنة سنة قادمة. هو عندما يعطي للمتعهد أو للدولة أو الجهة المعنية، عندما يعطي لها هذا المقدار من أرباحها، في الحقيقة هذا يصدق على أنه صرف هذا الربح على مؤنته. فإذا تجاوزنا مشكلة اعتبار أن يكون الصرف على مؤنة سنة الربح كما هو المفروض، وقلنا أنه لا يشترط أن يكون الصرف على مؤنة سنة شنو؟ الربح، حينئذ هذا يصدق عليه أنه صرف ربحا على ماذا؟ على مؤنته، على ما يحتاجه، على مؤنته، لأن هذا يصدق عليه أنه صرف بالمال على ماذا؟ على مؤنة. وبذلك يفترق عن هذه المسألة. الفرق هو هذا، أنه في هذه المسألة هناك شيء حصل عليه المكلف في مقابل الربح، ملكه انتقلت إلى ملكه، ذهب منه المال الذي تعلق به الخمس، وجاء بدله ماذا؟ هذا الطابوق وهذا الحديد، فأصبح مالكا له. إذن هو ملكه وربحه، هذا هو الربح الذي يحاسب عليه في نهاية السنة، ويقال أن هذا الربح هل يجب فيه الخمس أو لا، فينظر هل صرفه في المؤنة أو لم يصرف المؤنة. وبوضع أنه لم يصرفه، هو هذا الربح نفسه ذاته، لكن الأمر تبدل على الربح من كون ماذا؟ من كون مال ونقد إلى كون ماذا؟ إلى كون طابوق وحديد. وهذا نظائره كثيرة، في أثناء السنة يجوز له التبديل، يشتري تاجر، يشتري بالأرباح التي عنده يشتري بضاعة، وهذا الرجل يشتري دارا خارج عن ملكه، يشتري بستانا خارج عن ملكه، يشتري كتبا لا يحتاجها. في نهاية السنة ماذا نحاسبه؟ على ماذا؟ على هذا الكتب، على هذه الكتب باعتبار أنها هي أرباحه، واضح، هي أرباحه، وحسب على هذا. فإذا كان هذا الربح باقيا ولم يصرف في أثناء السنة، فيتعين أنه ماذا؟ أنه تخميس عليه، ويجب عليه أن يدفع خمسه، بخلاف ماذا؟ بخلاف أصل المسألة، وهو مسألة التسجيل على الحج، التسجيل على السيارة. هنا هو لم يملك شيئا، هو صرف المال الذي تعلق به، يعني صرف الربح في أي شيء صرفه؟ صرفه على مؤنته. هذا عندما يدفع مالا لكي يحصل على سيارة في السنة القادمة، مع كون السيارة مؤنة له في السنة القادمة، هذا صرف المال على مؤنته، وآية الأمر لا على مؤنة سنة الربح، وإنما على مؤنة السنة القادمة. فالإنصار ها المال لا راح، لا 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 لا، هذا ما نقول، يعني ما نقول بأنه هذا مجرد وديعة، ليس وديعة، بناء على أنه لا، هو إذا نعبر بهذه المسألة ينبغي أن نكون دقيقين، نعبر أن اشترى اشترى سيارة لا تعطى له ولا تدفع له إلا بعد سنتين، وهذا كل من فرض. اشترى شيئا بأرباحه لا يسلم له إلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد انتهاء السنة الخمسية. هذا مع الكلام لا. في هذه الحالة نقول أنه يصدق على هذا الشراء أنه صرف بالربح على المؤنة، لكن ليس مؤنة السنة الرابعة وإنما مؤنة السنة القادمة. هذا هو الذي نلتزم بعدم وجوب الخمس فيه. وأما هذه المسألة هذه الحاقها بما تقدم مشكل، والالتزام بعدم وجوب الخمس في الطابوق والحديث في هذا المثال مشكل جدا. الآن نرجع إلى المسألة السابقة لأن أثيرت بعض الإشكالات في هذا الدليل. أصل الدليل، هذا الدليل قلنا لا توجد عندنا ولا رواية واحدة، ولا رواية واحدة تشير من بعيد أو من قريب إلى اعتبار أن يكون الصرف في مؤنة سنة الربح، ولا رواية واحدة. كل الروايات العناوين الموجودة فيها الخمس بعد المؤنة إذا أمكنهم بعد مؤنتهم، الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، بعد مؤنته ومؤنة ماذا؟ مؤنة عياله، بعد مؤنتهم لم يرد ولا نص في نص واحد ولو ضعيف الخمس بعد مؤنة سنة الربح، بعد مؤنة سنة الربح هذا لم يرد في دليل من الأدلة. نعم قلنا أن السنة لا بد من اعتبارها، لا بد من اعتبارها. وذكرنا سابقا في بحث المؤنة أننا نستظهر تبعا للفقهاء، فها هكذا أيضا يستظهرون من الأدلة أن المراد بالمؤنة في النصوص هي مؤنة السنة، أن المراد بالمؤنة هي مؤنة شنو؟ مؤنة السنة. لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل مؤنة الأسبوع، في مقابل مؤنة اليوم، في مقابل مؤنة الشهر. لا يقول الله أن المنصرف من الأدلة ومؤنة السنة، أن يحسب مؤنة سنة لأنه في مؤنة السنة يعني يكون أضبط لحساب ماذا؟ لحساب المؤنة، لأن الأيام تختلف من حيث الطقس، من حيث البرودة، من حيث الكذا. الشهور أيضا تختلف، شهور تختلف. الذي لا يختلف هو شنو؟ هو السنة. من تحسن من سنة إلى سنة كل الطقوس، كل الظروف التي تمر بالإنسان تدخل ماذا؟ في هذه السنة. هذه السنة تكون مشابهة من جميع الجهات للسنة الشنو؟ الأخرى. المنصرف من الأدلة هو مؤنة السنة الخمس بعد المؤنة، يعني بعد مؤنة السنة. لكن أين من هذا من تقييد السنة بأن تكون هي عبارة عن سنة الشنو؟ سنة الربح. ليس في الروايات ما يشير إلى تقييد ذلك بأنها مؤنة سنة الربح، مؤنة السنة. ولهذا هو المنصرف، هذا هو الظاهر، والحساب يكون على السنة لا على الشهر ولا على ماذا. ليس المقصود بمؤنة السنة المستظهرة أو التي تنصرف إليها الأدلة هو ما يكون في مقابل مؤنة السنة القادمة، ليس هذا هو المقصود، وإنما ما يكون مقابل مؤنة الشهر ومؤنة اليوم ومؤنة ماذا؟ الأسبوع. هذا هو المعتبر. ومن الواضح أن هذه مؤنة السنة بهذا المعنى لا ينافي تعميم ما يستثنى إلى ما يصرف على مؤنة السنة. حافظنا على السنة، مؤنة السنة شنو؟ القادمة، من دون أن يكون مختص بمؤنة سنة ماذا؟ سنة الربح. على كل حال يكفينا لذلك أن الروايات ليس فيها ما يشير إلى اعتبار سنة، إلى اعتبار أن يكون الصرف في مؤنة سنة الربح، ليس فيها ما يشير إلى ذلك، والروايات مطلقة من هذه الناحية، فلا داعي لإثبات هذا، لا داعي للالتزام. الخمس بعد المؤنة ما يكون مؤنة الإنسان ونفسه وعياله إلى صرف الربح على مؤنته وما يحتاجه، هذا يكون ماذا؟ يكون مستثنى من هذه الأرباح. على هذا الأساس هذا الدليل حينئذ نلتزم بهذا الشيء أن كل ما يصرفه المكلف في أثناء السنة يجب أن يكون الصرف في أثناء السنة. كل ما يصرفه المكلف في أثناء السنة على ما يكون مؤنة له هذا يستثنى من أرواح تلك السنة، سواء كانت المؤنة هي مؤنة سنة الربح نفسها أو كانت مؤنة السنة القادمة. وعلى هذا الأساس يترتب كثير من الأمور كما بينا في الدروس السابقة، مسألة التسجيل على السيارة، مسألة التسجيل على الحاج، مسألة التسجيل على كذا، الضرائب اللي يدفعها التجار إلى الدولة مؤنة الله، هذا فعلا هو صرف هذا هو اليمن على ما هو مؤنة له. هذا الأمر أن هذه المؤنة هي مؤنة شنو؟ سنة بعد الحج مؤنة له، لكن متى يكون مؤنة له؟ في سنة الحصول على، في سنة التمكن منه، لكن هو الآن يدفع الربح للتسجيل على الحج من جهة أنه مؤنة له. هذا كله يصدر عليه أنه مؤنة، والأموال المدفوعة كلها تستثنى من أرباح تلك السنة، يعني من أرباح سنة الربح. هذا نلتزم به فضلا عن المسألة القسم الثاني من الأقسام الثلاثة اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه بعد أوضح يكون، وهو شنو؟ ماذا كان بدل بعض المدفوع يكون في سنة الربح، وبدل بعض الآخر يكون شنو؟ في السنة القادمة. هذا بعد أوضح يكون احتسابه، هذا من أرباح سنة الربح يكون أوضح. نحن نقول أنه يحتسب حتى إذا كان تمام البدل للمدفوع، هذا يكون بعد ماذا؟ بعد سنة الربح. مع ذلك هذا يعد مؤنة له ويستثنى من أرباح تلك السنة. ويظهر التغيير في مسألة هذا المقدار التنبيه، يعني ما قلنا الأمر الثاني كالتعليق على كلام السيد الخوي. الأمر الثالث الذي هو معلق على كلام السيد الخوي هو مسألة أنه هكذا نقول أنه مما تقدم يظهر أن الالتزام بما ذكره السيد الماتن في القسم الثالث لا يكون صعوبة، لا يكون صعوبة في القسم الثالث. شنو القسم الثالث؟ المصاريف التدريجية، مصاريف التدريجية لا بها تعهد، لا يصرف المعني قدام، يصرف الأموال في الحج تدريجا كالذي يسافر للحج وحده بلا متعهد، بلا دولة، بلا حملة دار إلى آخره، هو يسافر للحج وحده ويصرف على مصارف الحج تدريجيا، فيأخذ معه 5 ملايين لكي يصرفها على مصارف الحج. ففي أثناء سفره دخلت السنة الجديدة، يعني انتهت السنة الخمسية، هذه المصارف التي يصرفها بعد انتهاء السنة الخمسية هذه يجب فيها الخمس، تحسب من أرباح السنة السابقة ولا يجب فيها الخمس أو لا؟ السيد صاحب العروة واضح بالفتوى أنه ماذا؟ أنه تحسب من ماذا؟ من أرباح السنة السابقة، من أرباح السنة السابقة، وتستثنى من أرباح السنة الشنو؟ السابقة. فلا يجب عليه الخمس، يصرفها على الحاج وما فيها مشكلة، ما يجب فيها الخمس. أقول أن على ضوء ما تقدم يكون الالتزام بعدم وجوب الخمس في هذه المصارف الباقية بعد انتهاء السنة الخمسية يكون أصعب. ليش أصعب؟ أصعب واضح أصعب. هذه أرباح باقية أصلا لم تصرف في القسم الثاني، لا افترضنا أنه بذلها للمتعهد، بذلها للدولة، أعطاها لجهة معينة، أعطاها لجهة معينة لكي يحصل على مؤنة في السنة الشنو القادمة. أكو صارف، أكو بادل، أكو دافع لهذه الأموال، بينما في القسم الثالث يفترض أن هذه الأموال والأرباح هي بعينها باقية إلى أن انتهت الشمس، إلى أن انتهت السنة، على القواعد اللي نفهمها من أدلة الخمس أنه كل رمح تمر عليه سنة ولم يصرف في المؤنة يجب فيه الخمس. فمقتضى القواعد أن هذه الأموال يجب فيها مال الخمس. هذا الاعتراض على السيد صاحب العروة يبدو أنه واضح، ولذا كثير كما قلنا من المحشين والمعلقين اعترضوا عليه بهذا الاعتراض، ما معنى أن هذه المصروفات التدريجية التي تقع في خارج السنة الخمسية هذه لا يجب فيها الخمس وتستثنى من أرباح السنة الشنو السابقة؟ هذا لا وجه له. واضح. ليش أصعب؟ أصعب لأنه إحنا غاية ما سوينا في القسم الثاني أن قلنا أنه إذا صرف الربح في سنة الربح هذا نقول يحتسب من أرباح تلك السنة ولو على مؤنة قادمة، لكن ما نقدر نعمم لماذا لم يصرف السنة الربح. إذا بقي الربح كما هو إلى نهاية ماذا؟ نهاية السنة. هذا التعميم لا يخلو من صعوبة، إلا أنه بالرغم من ذلك، بالرغم من ورود هذا الإشكال الواقع على فتوى السيد الماتن في القسم الثالث، بالرغم من ذلك ذهب بعض الأعلام إلى ماذا؟ إلى احتسابه من أرباح السنة السابقة، أنه يحتسب من أرباح السنة السابقة وأنه يعتبر مؤنى علما للسنة السابقة، وذكر لذلك وجها استظهاريا، وجها عرفيا، وحاصله أن الحاجة الواحدة تكون لها مؤنى واحدة بنظر العرف، مؤنتها أيضا تكون ماذا؟ واحدة بنظر العرف. العرف يعتبر أن مؤنة الحاجة الواحدة أيضا هي ماذا؟ هي بنظره واحدة، وإن كانت هذه المؤنة كثيرة ومتعددة، المصارف متعددة، لكن لما كانت هذه المصارف المتعددة كلها الغرض منها شيء واحد والغاية منها تأمين حاجة واحدة، العرف يرى أن هذه المصارف المتعددة حقيقة هي بنظره هي شنو؟ هي مؤنة واحدة ومصرف واحد، ويمكن الاستعانة بالأمثلة العرفية لتثبيت هذا الشيء. واحد زوج ابنه، وأكو مصاريف تدريجية في زواج الابن، مصاريف طب آخرها وليمة العرس. لنفترض أنه وليمة العرس أقامها بعد انتهاء ماذا؟ بعد انتهاء سنته الخمسية. العرف يعتبر أن جميع هذه المصاريف التي صرفها تدريجا على هذه الغاية لتأمين هذه الحاجة يعتبرها هي مؤنة واحدة، وهذه المؤنة الواحدة يعتبرها مؤنة سنة الربح، هي مؤنة سنة ماذا؟ سنة الربح، وتستثنى من الأرباح. أكثر من هذا، مو بس الزواج، حتى فيما إذا كان أفرض احتاج إلى سفرة، من نفس الكلام، ما دام الغاية واحدة والحاجة واحدة المهنة التي تصرف على تأمين تلك الحاجة الواحدة أيضا تعتبر واحدة، والعرف لا يجزئ بلحاظ هذه المهنة الواحدة، فينظر إلى بعض المصاريف على أنها قبل سنة الربح ومن مؤنة سنة الربح، والبعض الآخر ليست من مؤنة سنة الربح، لا كلها يقول ما دام أن الحاجة صارت في سنة الربح واضح كل ما يصرف لتأمين هذه الحاجة ولو صرف في السنة القادمة هذا يعتبر من مؤنة سنة ماذا؟ سنة الربح، يعتبر من مؤنة سنة الربح. هذا مؤنة صرف حتى لو صرفه في ماذا؟ بعد انتهاء السنة مع ذلك ويعتبر معنى سنة هذا هو الوجه العرفي الذي تمسك به بعض الأعلام، أكثر من واحد من الأعلام تمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم وجود الخمس في هذه المصارف حتى لو وقعت وحصلت بعد انتهاء السنة الخمسية، وهذا وجه عرفي لا بأس الالتزام به، لا غير الالتزام، وجه عرفي المؤنى مؤنى واحدة من العرف، لا يفرق العرف بين هذه المصارف، هي حتى الذي يصرفها بعد ذلك ويقول هي مؤنى سنة الربح، هي مؤنة لتأمين الحاجة التي حدثت في سنة ماذا؟ في سنة الرب، ويعتبرها مؤنة لسنة الرب وتستثنى من أرباح سنة الرب ولا يجب فيها حتى إذا صدقها بعد ذلك. ولا يرى أن الشخص الذي يعمل هذا ويكون مسلك البناء على هذا أنه كان مخالفا لشيء من الأدلة أو لشيء من الكتاب، لا، مهنته هذه مهنته، غاية الأمر أن هذه المهنة بعضها يصرف في داخل السنة بعضها يصرف في ماذا، لكن عندما يصرف في خارج السنة ليست هي شيء مستقل ومنفصل عن الحاجة، ليست هي حاجة جديدة لتأمين حاجة جديدة، ليست هي مهنة جديدة، هي عبارة عن مصرف يصرفه لتأمين نفس الحاجة التي صرف عليها في سنة الربع، أو قل ابتدى بالصرف عليها في سنة الربع لتأمين نفس الحاجة. إذن هي مؤنة سنة الربع، وهي مصاريف تصرف لتأمين تلك الحاجة، والمؤنة الحاجة واحدة لنظر الحرف تعتبر أيضا واحدة. هذه المؤنة الواحدة مستثناة في سنة من أربعة السنة، هذه المؤنة الواحدة مستثناة من أربعة تلك السنة. هذا وجه في الحقيقة وجه عرفي مرجعه في الحقيقة إلى وجود ارتباط بين هذه المصارف المتعددة المتكثرة الممتدة على امتداد الزمان، أكو جهة ارتباط فيما بينها بالنظر العرفي، مسامح بالنظر العرفي مو بالنظر الحقيقي الواقعي، فيها جهة ارتباط، هاي جهة الارتباط تجعلها مصرفا واحدا لتأمين حاجة واحدة، يعني يجعلها مؤنة واحدة، هاي المؤنة الواحدة تكون مستثناة من أرباح السنة التي حدثت فيها هذه الحاجة. ومن هنا يظهر أنه يمكن تخريج فتوى السيد الماتن قدس الله نفسه فيما ذهب إليه على هذا الأساس في جميع الأقسام الثلاثة التي ذكرها السيد الضوئي قدس الله نفسه، لأن نهتز في جميع الأقسام الثلاثة بأن ما يصرفه لأجل الحج هو مستثنى من أرباح سنة الربع، سواء كان ما يصرفه ما صرفه لتحصيل شيء من شيئه الفقار، كان يشتري سيارة للسفر إلى الحج، دابة ثوب إحرام من شأنه البقار، هذا يعتبر من مؤنة السنة الربع بلا إشكال، أو كان مما لا بد من دفعه كما هو عبر ويقع بدله أو جزء من بدل بعضه في السنة القادمة، هذا هم يعتبر من مؤنة السنة، بل أكثر من هذا حتى إذا كان المصرف يصرف بعد انتهاء سنة ماذا؟ بعد انتهاء سنة الربع، لكن بهذه العناية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ المسألة مرة أخرى. قال قد مر أن مصارف الحج الواجب إن استطاع في عام الربع وتمكن من المسير من مؤنة تلك السنة، قلنا تعليقه على تمكن من المسير، المناط ليس على التمكن مجرد التمكن، وإن المناط علينا على المسير يذهب إلى الحج، إذا تمكن ولم يذهب إلى الحج لا يوجد ماذا؟ استثناء هذه المصارف من أرباح تلك السنة، يعني من قضية مربوطة بالصرف الخارجي بالصرف من مجرد التوقع. وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات، سيد الماتن عممها مو فقط الحج الواجب، مو فقط الحج الواجب، حتى للزيارات المستحبة والحج المندوب، هذا مطلب ما نبهنا عليه سننبه عليه، وهو أنه هذا في الحقيقة يستبعد، يعني على ضوء نستبعد أن يكون فتوى السيد، أن تكون فتوى السيد الماتن مستندة إلى شيء يختص بالحج الواجب، من عمام الزيارة أمام الحج المندوب، لأنه قد يقال بأنه في الحج الواجب احتساب المصاريف من المؤنى حتى بالقسم الثالث لعلها مستندة إلى شيء آخر أشرنا إليه سابقا، وهو أن نفس الإلزام الشرعي والوجوب الشرعي هذا يجعل مصاريف ماذا مؤنة لهذه الصفة، فقط النظر عن تحققها صرفها وعدم صرفها، لأن المفروض أن الحج حج واجب، والحج الواجب يتوقف على من؟ يتوقف على هذا البذل، على المصاريف، على هذه الصرف، واضح؟ فيكون هذا مقدمة للواجب، فيكون واجب أشرح. يعني يجب على المكلف أن يخصص جزء من أرباحه لكي يصرفها على من؟ على لأداء الحج الواجب، لأنه لا يتمكن من دون هذا أن يأتي الحج شنو؟ الواجب. فيكون هذا التخصيص، هذا الدافع، هذا الصرف يكون ماذا؟ واجبا لكي يتمكن من أداء الحج شنو؟ الواجب. نفس وجوب تخصيص هذا الربح لمصارف الحاج لكي يتمكن من الحاج، نفس دفع هذا المقدار لكي يتمكن من الحج أداء الحج الواجب، هذا هو بنفسه يكون مهنة. يكون مهنة شنو يعني يكون مهنة؟ يعني هذا خصصه حفظه هذا المال لامتثال التكليف الشرعي، وامتثال التكليف الشرعي هو في حد نفسه مهنة، هو في حد نفسه مهنة. من مهنة الإنسان المؤمن أن يمتثل التكاليف الشرعية الإلزامية، واضح؟ أن يمتثل التكليف الشرعي الإلزامي، وهو يجب عليه أن شنو؟ أن يحافظ على أن يخصص هذا المال لكي يتمكن من أداء الحاجة، فإذا وجب عليه ذلك حينئذ هذا معنى أن ذلك المال يكون مؤنة له. لكن بأي اعتبار مؤنة له؟ مؤنة باعتبار الإلزام الشرعي بذلك، فحينئذ يكون مؤنة. أقول أن هذا ليس هو الوجه الذي يعتمد عليه سيد المعتم، بدليل أنه عممه للزيارات التي لا يوجد فيها هذا، ما بها إلزام، واضح؟ ما بها اشتغال ذمة للشارع، ما بها شيء. إذا الدليل يعتمد عليه مو هذا، وإنما الدليل هو ما ذكرناه سابقا. قال وكذا دليل في الحج، هو يتكلم، هو يتكلم في الحج، وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات. والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر، يعني وقت الشروع بالسفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مهنته لهذا وإيامه، وإن فمصارفه من مهنته يعني من مهنة عام السفر يعني هو عام الربح ذهابا وإيابا، وإن تم الحول في أثناء السفر. هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يشرع في السفر بعد انتهاء السنة. واضح أنه إذا شرع في السفر أنشأ السفر بعد انتهاء السنة، مصارفه لا تحسب من ماذا؟ من أرباح السنة السابقة. فمتى تحسب من أرباح هذه السنة؟ إذا شرع في هذه السنة، ولو أتمه بالسنة القادمة. فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب. هنا أكو اشتباه في بعض النسخ، إلا خطأ هجي بعض الصغير كما علمنا، وهذا كلام عام مطلق يشمل كل المصارف، كل ما يصرفه، يشتري به سيارة، يدفع بطاقة طائرة لهذا المريابا، أو يدفع إلى متعهد حتى يحجه بالسنة القادمة، أو هو يروح لنفسه ويعتمد على الصرف التدريجي، هاي المصارف التدريجية التي يصرفها بعد انتهاء السنة، هذه أيضا لا يجب فيها الخمس وتستثنى من أرباح السنة السابقة. مسألة 82، قال لو جعل الغوصة أو المعدن مكسبا له، شغله صار هذا كسبه، صار ماذا؟ أن يغوص ويستخرج ما في البحر من 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 من, من كذا ويكتسب، يبيعه أو يكتسب بها مكسبا له، كفاه إخراج خمسهما أولا، يعني خمس الغوص وخمس المعدن، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته، ما يجب عليها، يكفي أن يخمس مرة شنو أو عدد. واضح هذا مسألة التداخل بين العناوين التي دلت الأدلة على ماذا؟ على أنها موضوعات لوجوب شنو؟ خمس تتداخل معها. الغاز دلت الأدلة على أنه يجب الخمس فيما يخرج من البحر. معدن دلت الأدلة على أن ما يحصل عليه الإنسان نتيجة العمل في المعدن هو يجب فيه الخمس. ودلت الأدلة على أن أرباع المكاسب أيضا شنو؟ يجب فيها الخمس. أو قول مطلق الفوائد يجب فيها ماذا؟ الخمس. فلو اجتمع عنوانان على موضوع واحد بأن كان يغوص وكان اتخذه مكسبا، فهل يجب عليه الخمس مرتين أو لا يكتفي بخمس واحد؟ يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.